بودكاست جولان يأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست بالتعاون مع نادي كتابي.
أهلا يا رفاق، من المصادفات العجيبة أني أقف الآن أمام أكاديمية فلورنس للفنون، الأكاديمية التي تخرج منها ضيف هذه الحلقة. نسيت أعرف بنفسي، معكم محمد الشثري وهذا بودكاست جولان. سنتجول سويا في رحلة مختلفة، ليست حول العالم الخارجي بل في عمق العالم الداخلي لضيوف البودكاست. ولابد أن نقول أن هذا البودكاست هو أحد مبادرات نادي كتابي بالشراكة مع الرهيبين في شبكة مايكس البودكاست. سعود أبو عبات ولد في نجد في قلب الجزيرة العربية، وشاء الله لهبة أودعها به أن يمضي إلى بلد زاخر وبعيد. أخذ بشد الرحال إلى عالم مختلف عن بيئته، حيث يرى الجمال والفن والشغف والحياة بدلالات ثقافية وحضارية مختلفة وغريبة عنه. سعود أبو عبات بين الفنان والداعية الإسلامي، وبين قصة طويلة بدأت من نجد وحطت به في جنوب القارة الأوروبية، تحديدا في إيطاليا. تحدثنا مع ضيفنا عن حياته بين بيئتين ثم ابتعاثه إلى إيطاليا، كيف رأى عاصمة الفن في العالم هناك. تحدثنا أيضا عن اللغة الإيطالية، كيف فاق أقرانه، وعن النصيحة التي يجب أن تتجنبها، ثم لماذا لا يرى نسبية الجمال. طيب ماذا عن مايكل أنجلو وكيف لم تسيطر الكنيسة على ليوناردو دافنشي، وعن التعلم الذاتي والأكاديمي والفرق بينهما، وعن شؤون أخرى كثيرة. هنا في جولان نتعرف على سعود الإنسان والفنان والمثقف والمسلم والمغترب والشغوف بما يملك. وأيضا لا تنسون مشاركة هذه الحلقة لمن يهمهم الأمر، وتابعوا حساب البودكاست على تويتر ليصلكم الجديد، والحساب في أسفل الوصف. أما الآن لنبدأ. أهلا وسهلا أستاذ سعود، شرفتنا.
حياك الله. الله يحفظك.
الله يبقيك. إحنا قبل اللقاء كنا نسولف عن رؤيتك الأولى لتمثال داود، كذلك عن رأيك في دافنشي وأشياء كثيرة كانت أو حصلت لك في إيطاليا. لكن قبل هذه المرحلة تعلم الفن في إيطاليا، كان في مرحلة أولى وهي البدايات مع الفن، وكانت في شقرة. حدثنا عن تلك المرحلة في البداية.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله جميعا والسامعين ومن يرى هذا اللقاء. نعم، كانت البداية في مرحلة الطفولة، تقريبا في السن العاشرة، كنت في رابع ابتدائي تقريبا، بدأت يعني أتوجه إلى الهواية الفنية والرسم مع التصوير والخط. وطبعا في تلك الفترة كانت تنمية هذه المهارة أو هذه الهواية صعب جدا، لعدم وجود المراجع وعدم وجود الناس اللي حواليك المتقنين، فكان العدد قليل جدا.
كان اكتشافها ذاتيا
إلى درجة أنه من حوالي في العائلة استغربوا يعني توجهي، إلى درجة أنهم خشوا علي من الانحراف.
عمرك 10 سنوات إلى 12 سنة تقريبا.
فطبعا من الرابع ابتدائي إلى السادسة ابتدائي، خلال 3 سنوات هذه طبعا أكيد في تصرفات كانت غريبة شوي لها علاقة بالفن، لأني كنت أنا أبحث عن من يجيد هذه الهواية وأذهب إليهم لأخذ بعض المهارات واكتشاف بعض التقنيات وكذا. الخلاصة أنه قررت العائلة أنها تغير بيئتي خشن علي من الحراف، فعلا نقلوني إلى الرياض.
إلى الرياض، من شقرة إلى الرياض.
طبعا لما نقلوني إلى الرياض كان لي أخ كبير الله يرحمه،
آمين
يرحم الجميع. لما نقلوني إلى الرياض بالنسبة لي أنا كانت نقلة، يعني كانوا حاطيني في الجنة.
ما كنت تتوقعها إطلاقا.
إيه، لأنه كهاوي وجدت طبعا ذيك الأيام البطحة والوزير شارع وزير شارع البطحة والمكتبات والاستديوهات سكوب والجزيرة وعبد الكريم، وكل هذه كانت عندهم الكاميرات والأفلام ونقصد أفلام تصوير فوتوغرافي، وكان عندهم التحميض والمكتبات فيها، وجدت الفراش وجدت الألوان
وجدت ما كنت يعني ما تتخيل ذلك.
أنا كانت يعني نقلها، يعني أنا أشكر
الخوف الشديد اللي يقلك للرياض
سبحانه وتعالى. أعتبر هذه كأنها مكافأة.
كان عام كم تقريبا؟ كذا بنعرف عمرك.
أنا مواليد طبعا 74،
ما شاء الله تبارك الله،
يعني ذي الحجة 1374. يعني لما كنت في الرابع ابتدائي أنا كنت يعني 10 سنوات 84 زد عليها 4 يعني
88 تقريبا
89 مثلا يمكن انتقلت إلى الرياض.
ما شاء الله.
درست في مرحلة متوسطة طبعا في الرياض، اللي له علاقة بالموضوع له علاقة بالثقافة، أنه أنا في شاقرة لما بدأت توجه فنيا بدأت أبحث عن مراجع، كل ما أسأل أحد ما في مراجع إلا بالإنجليزي، وأنا طبعا في ابتدائي ما عندي أي خبرة في الإنجليزي، فالتوجه القريب اللي كان عندي كنت أي كتالوج يطيح في يدي ثلاجة حق دواء ولا شيء أخذ الكتالوج في الغالب وأحفظ معظم المفردات سبيلينج ورايتنج على المكان، أحفظها كتابة وأحفظ معناها. فخلال الأربع سنوات أو 3 سنوات الأخيرة في ابتدائي لما جيت الرياض أنا عندي حصيلة كلمات كثيرة جدا لكن ما أقدر أركب ولا جملة إنجليزية.
الحين هذه الهواية كانت في شقرة.
إيه هذه طبعا الإنجليزي هذا كانت أداة، لأنه وجدت أنه أنا مضطر لازم
أتعلم الإنجليزي
عشان أعرف عشان مصادر والمراجع الفنية. لما جيت في مرحلة المتوسطة طبعا كان في شركات يعملون في شارع الظهيرة وشارع الشميسي وكذا، وكانت الناس اللي تشتغل ذيك الأيام ما في من شرق آسيا أبدا أحدا، كانوا كلهم أوروبيين، حتى الأمريكان ما كانوا موجودين، الأمريكان في الغالب كانوا في الشرقية في تبع رامكو وكذا، فكانت اللغة الوحيدة هي الإنجليزي معهم مع تغير أو اختلاف جنسياتهم. فاضطريت يعني وجدت أنه ما هذه وسيلة مهمة جدا أن أنا أخذ وأعطي معهم وأعمل معهم صدقات حتى يعني أسوي براكتيك للإنجليزي اللي معي. هم لاحظوا الشيء هذا، علاقتي مع العمالة اللي تعمل في الحفريات هذه ومع واروح في الصباح أدرس الإنجليزي في المتوسطة يعلموني كيف الجرامر وركب الجمل وكذا، فكنت في الصباح يعطوني الآلية الأكاديمية لتركيب الجمل والجرامر، وأنا عندي يعني رصيد جيد في الكلمات اللي كنت أنا حافظها عشوائيا، ومع ذلك أسوي البراكتيك في
ما شاء الله.
هذه طبعا سوت لي نقلة لأنه أنا كنت أقدم خدمات للعمالة ذولي والعمال الأوروبيين.
وش الخدمات؟
خدمات سياحية وأحيانا أروحهم للبر وأحيانا أروحهم
شكرا أنا كنت في المتوسط وقتها
أحيانا أروحهم للعيون في الخرج، كان عمي وابن عمي الله يرحمهم جميعا أموات أموات المسلمين، أحيانا أسوي لهم رحلات سياحية هم وعوائلهم، أزم على واد عمي في الخرج يقول حط لنا خيام في جنب العيون وكذا. الخلاصة أنه أنا حاولت أن أقدم، يقول ما يخدم بخيل، ما تقدم خدمات لهم. فصار بين وبين الناس اللي تشتغل والشركات اللي تشتغل كان فيه يعني علاقة قوية جدا. وجدوا شخص يرسم أول شيء وبعدين وصور تصوير فوتوغرافي، وفي نفس الوقت أنا تحولت مع بسرعة إلى مترجم لهم،
وعندك لغة خلاص
أصبحت أنا مترجم لهم لأن زادت لغة الإنجليزية بشكل سريع جدا، وهم صاروا يخدموني يجيبوني يهدون علي كاميرات يهدون علي ألوان وزيت ولوحات وكذا كانت ما هي موجودة في السعودية.
فأصبحت تمارس هوايتك عن طريق
هذه سوت نقلة، العلاقة هذه مع الشركات هذه سوت لي نقلة. وبعدين في مرحلة المتوسطة طبعا اللغة الإنجليزية سوت لي نقلة في أنه تكوين اللغة أكاديميا. ومن خلال المرحلة المتوسطة المعلم التربية الفنية وكان صديق لأخي وهو الله يرحمه جميعا عبد العزيز الحمد، لما شاف شغلي قال لي ضروري بعد المتوسطة تروح للمعهد التربية الفنية لا تروح لأي مكان آخر، وقال لي راح أكلم أخوك يعني. وفعلا بعد المرحلة المتوسطة رحت معهد التربية الفنية.
التربية الفنية
معهد الفنية هو عبارة عن زي الكوليج يعني ننام وناكل ونشرب في المعهد الفنية. في معهد الفنية بالرياض طبعاً.
قبل ذهابك المعهد مسألة القراءة هل دخلت حياتك مؤخرا ولا كان في مرحلة
هذه
خاصة تعرف نادي كتابي
هذا يعني جانب قليل من الناس يعرفه. فعلا أنا بدأت في القراءة بشكل غريب جدا، أنه لما جئت إلى الرياض وكان أصدقائي أبناء عمي وكان أحدهم يقرأ كتاب، فيعني لما أخذت الكتاب منه وبدأت وقرأت الحقيقة أعجبني كثيرا، ولا أنسى طبعا نوع الكتاب ولا المؤلف، هو طبعا هي عبارة عن سلسلة بوليسية لشيرلوك هولمز والكاتب هو آرثر كونان دويل. رائع جدا هذه الكتابات وهذه القصص لأنها تمتاز بأنها تفتح عقلك
صح.
بحيث أنه أنت من خلال بعض التفاصيل البسيطة جدا تستنتج وتستنبط، وهذه مهارة الاستنتاج والاستنباط وقوة الملاحظة فعلا ينشئها فيك آرثر كونان دويل من خلال روايات شيرلوك هولمز. فعلا من خلال هذاك الكتاب اللي أخذته من ولد عمي
بعدها انطلقت
يعني استمريت في القراءة، أصبحت أقرأ بشكل راعي جدا. ساعدني طبعا برضو في القراءة أنه أنا أبحث عن مراجع فنية، ثم زيادة على هذا لما طبعا انتقلت إلى إيطاليا جاءني حافز آخر وسبب آخر أنه أنا أقرأ لكي أرد على تساؤلات كثير من الإيطاليين اللي موجودين عن الثقافة العربية وعن الإسلام وكذا.
عودة إلى الكلية الفنية أو
المعهد
الفني، المعهد الفني
إيه؟
كان بعد المتوسط تقريبا.
نعم، عبارة عن مرحلة ثانوية. نعم.
مرحلة ثانوية إيه؟ وبعدها تتوظفون.
إيه طبعا بعد ما تخرجنا المعهد الفنية الحقيقة جاتنا صدمة، لأنه في تلك المرحلة كان عام تقريبا 94 95 أو 94
هجري
فوجئنا بأنه لا يوجد أي كلية أو مرحلة جامعية تقبلنا. بعض الناس قد لا تعنينه شيء، لكن أنا كان عندي طموح أن أنا أواصل دراستي. فالحقيقة صدمت، يعني هل معقول أني خلاص في مكانك سر بموت على مرحلة ثانوية؟ ما هو معقول يعني. لكن خلاص الواحد يعني حنا طبعا مشينا معاملات تبع في جامعة الرياض من أول، قبل جامعة الملك سعود، وبعض تكوننا عبارة عن رابطة مجموعة من الزملاء، وحركنا بعض الواسطات وكذا بحيث أننا نبحث عن كلية أنها فرصة يعني
إكمال دراسة أو
عموما كل منا عين في قرية أو في مدينة حسب طلباتها وكذا حسب الفرص. وأنا عينت في مدينة ساجر، ممكن تكون مدينة أو قرية، طبعا هي تبعد عن شقرة 120 كيلو بالطريق القديم، بعد الطريق الجديد عن طريق الصحراء أصبح 70 كيلو مشاشرة. ذهبت إلى مدينة ساجر وبدأت أدرس الفن لأبناء هذه
القرية
المنطقة.
عجيب.
نعم. وهم يعني قد يكون أبعد ما يكونون إلى هذا التوجه.
التوجه صح.
يعني خصوصا أنها يعني هي تمتاز بالبادية يعني وبالزراعة.
كيف كانت ردة فعل الطلاب؟
طبعا كنت متحمس لأنه أنا هاوي فكنت متحمس، وفعلا يعني يمكن الجرعة اللي عطيتهم إياها في خلال سنة كانت غريبة جدا عليهم، لأنه مر عليهم مدرسين غيري قد يكون بعضهم أفضل، لكن يمكنني أنا عندي نوع مختلف، قد يكون أحيانا شاذ الخلاصة أنه لكن ساجر كانت نقطة تحول خيالية جدا. جميل. عندما أتيحت لي البعثة إلى إيطاليا.
كيف
أنا انتقلت من ساجر إلى روما.
إلى روما مباشرة.
اللي ما عنده يعني قوة شخصية أو ما عنده قدرة أو ما تعود على الغربة ممكن يصير عنده انفصام شخصية.
طبيعي جدا. يكفي ذهابك للرياض في البداية ثم إلى روما.
هذه يمكنها سهلت شوي.
ممكن.
طبعا كنت أنا معلم وفي عمري 18 سنة تو بتخرج مع مرحلة ثانوية، وكنت عزابي ومعي الرادوي اشتغل على الحجر. وجهز أكلي قطع البصل وطماطم
ما شاء الله،
واستمع للرادو الأخبار، فكان يعلن عن بعثة لدراسة هندسة الديكور في إيطاليا ويفضلون حملة معهد التربية الفنية شهادة معهد. قلت أنا هذه
عندي
ويفضل وعمره يكون كذا، قلت هذه عندي، وأنه ما يكون تخرج من قديم، قلت هذه عندي، كل ما قال طلب شيء قلت هذه عندي. فلما خلص غطيت قدري وحطيته في الثلاجة ورحت طقيت على المدير. قلت ترى بكرة ما أنا مصبح
لو خلاص قررت.
قال سلامات. قلت لا وسبت ترى ما أنا مصبح من أول حتى
السبت.
قلت لا وسبت ما أنا مصبح. قال عسى ما تحد. قلت لا ما تحد لكن أنا عندي ظرف. فعلا ذيك الأيام طبعا حتى الوسائل المواصلات نادرة جدا، ما في سيارات مع كل الناس. فأنا أشرت أو تستوب زي ما يسمون عليه، رحت من شقرة إلى الرياض ومرت على الأهل في شقرة وشابك وشعشي. قلت والله أنا في موضوع بروح للرياض، خدت أوراقي وشهاداتي من شقرة وطلعت على الرياض وقدمت في على إدارة البعثات والعلاقات الخارجية، كانت موجودة تبع وزارة المعارف أول إيه في الدور الأول في الجهة الشمالية مبنى وزارة المعارف. الخلاصة أنه قدمت مع من قدم، وكانت يعني الفرصة للقبول ضعيفة جدا يعني.
ليه؟
لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد الله شيئا سهله.
صحيح.
فباختصار الوقت طبعا يعني كنت
كم كان أحد كم عدد يعني المتقدمين؟
أعتقد أنه كانوا متقدمين بحدود 150 تقريباً.
ما شاء الله. إيه؟ كم يبون؟
ما يبون لخمسة. يعني.
خمسة فقط. ما شاء الله قبلتم بينهم.
إيه ففعلاً أنا كنت مع أخي الكبير الله يغفر له ويرحمه الجميع. فكنت معه وإحنا داخلين على المبنى البعثات على قد خريج، كنت أقول يعني تخيل أخوي لو يغلطون ويقبلون. ما بدنا ندخل مع الأبواب اللي عشاك مروحة القديمة إلا يقابلنا زميل لي عزيز علي، وكان زميلي في معهد التربية الفنية وهو جار لعمالي في الخرج اسمه عثمان الخزيم. قابلنا عثمان الخزيم قال مبروك أبو عبادي، قبلوني أنا وياك
ما شاء الله.
قال أخوي خلاص غلطوا.
وفعلا
وفعلا ذهبنا إلى إيطاليا
ما شاء الله
لدراسة نقول الفن في إيطاليا، ودرسنا في الأكاديمية الفنون الجميلة في فلورنسا.
ما شاء الله. التعليم ما تم سنة ولا تميت سنة في التعليم؟
درسنا سنة.
سنة.
سنة. إيه؟ نعم.
بعدها انتقلت.
بعدها طبعا اضطرنا إلى الاستقالة من وزارة المعارف لأن بعثة تبع وزارة الإعلام.
تبع وزارة الإعلام. إيه؟ فتعود إليهم.
فكانت البعثات والعلاقات الخارجية تقول ما راح نعطيكم التذاكر لأن تجيبون استقالة من المعارف، والمعارف تقول ما نبغى راح نعطيكم استقالة لأن تجيبون التذاكر من.
تقرار كان صعب.
إيه طبعا. لكن بيروقراطية حلت الحمد لله يعني بشكل والحمد لله. هذا كان يعني تطور سريع للنقلات الفنية من شقرة بعدين الرياض بعدين معهد التربية الفنية وبعدين القرار الأخير الإيطالي طبعا لكل منها تأثير عالي
أكيد
جدا.
أكيد. وين تحديدا في إيطاليا؟
مدينة فلورنسا.
ما شاء الله.
مدينة فلورنسا طبعا هي يعني معقل الفنانين وأشهرهم طبعا ميكل أنجلو وليوناردو دافينشي. طبعا التواجد في إيطاليا أي شخص هاوي يأتي إلى إيطاليا ولا يستفيد من وجوده في إيطاليا خسران.
خسران يعني صحيح. هذه صحيح. يعني ذهب إلى معقل الفن.
أين. ف الحمد لله يعني التواجد في إيطاليا خدمني كثيرا. خلال أول سنة ونص إلى سنتين واجهت صعوبة جدا حتى أجدت اللغة الإيطالية.
كان يدرسونك باللغة الإيطالية؟
نعم ما في إلا باللغة الإيطالية طبعا. الإيطاليين بشكل عام يعني هم ضعيفين باللغة الإنجليزية.
فصعب.
إلا بعض يعني الأساتذة والبروفيسورات والناس العدد قليل جدا في القمة. أما بشكل عام الإيطاليين ضعيفين باللغة الإنجليزية لكنهم شاطرين في اللغة الفرنسية. هم لأنها اللغة الفرنسية قريبة من الإيطالية والإسبانية.
جميل.
تأثير إيطاليا فنيا تأثير مهم جدا يعني.
كيف كان؟ هل كنت يعني تنتمي إلى مدرسة معينة في الفن ثم يوم انتقلت إلى إيطاليا أخذت المدرسة الكلاسيكية أو
لا؟ طبعا أول شيء كان أنا أصلا لما في نهاية المرحلة المتوسطة أنا كنت يعني لدي مهارة رائعة جدا. أنا يعني كنت أجيد الرسم فعلا يعني، لكن ليس لدي ثقافات فنية. ما عندي ثقافة فنية. لما دخلنا معهد الفنية صار في عندنا تاريخ فن وعندنا مواد أخرى تصوير فوتوغرافي إلى آخره وكذا. ويعني مثلا بعض الفرص هي الحقيقة تغير جدا صح. يعني كان وجود معلم في معهد الفنية اسمه سليمان دليمي أو سلمان دليمي الله يرحمه توفي قريبا. الحقيقة سوى لنا نقلة في المهارات في مرات الرسم وكذا. نسأل الله أن يجزى عنا خير الجزاء. وفعلا يعني المعهد الفني سوى نقلة وسوى لنا يعني زي ما تكون فرمتها أكاديمية.
أكاديمية.
إيه كنا أول.
هيئتوا إلى إيطاليا.
قرويين يعني فنانين قرويين. ولكنه سوى لنا يعني نقلة جيدة. ثم طبعا لما رحنا لإيطاليا اللي سهل علينا نحن رحنا إيطاليا وحنا الحقيقة فنانين وحنا يعني رسامين.
صح.
لدينا مهارة ولدينا بعض الثقافة.
فجاهزين يعني.
إيه نعم. إيه. فما وجدنا الحقيقة صعوبة في الدراسة في إيطاليا إلا اللغة فقط يعني. وفعلا يعني أول سنة كانت اللغة صعبة جدا علينا، خصوصا أنه للأسف جاءنا من يقنعنا بشكل خاطئ أنه عشان نتعلم الإيطالي لازم ننسى الإنجليزي.
أوه.
وهذا كان خطأ فادح جدا يعني. تضح لي أنه هذا خطأ بعد سنتين يعني. و
يعني تنسى الإنجليزي يقصد ما تستخدم اللغة
هم يعني أقنعونا أنه عشان تعلم إيطالي
تبدأ من الصفر.
ترى إذا أنت يعني أنت متخيل من راح أن الإنجليزي راح يساعدك وتعلم الإيطالي فأنت غلط. لازم تنسى عشان تعلم سرعة. طبعا هذا كان خطأ فادح جدا يعني. بالعكس أنا الآن أعطي دروس لغة إيطالية وكل من يأتينا معه إنجليزي أنا حول 60% من الإنجليزي ما أحوله إلى
ما شاء الله. جميل.
لأنه أنا أكلت المقلب يعني أحب أن ما يأكل غيري.
جميل. ومترجم باللغة الإيطالية حاليا.
أي نعم، أنا الحمد لله يعني نكون على مستوى المملكة من أفضل مترجم اللغة الإيطالية، خاصة أنه في مجال القراءة والكتابة وليس فقط مجرد يعني الشفهي. الشفهي قد تجد ناس كثيرين اللي هو ترجمة سياحية يسمونها سواليف يعني، لكن ترجمة أكاديمية ومختلف ومصطلحات شرعية وتجارية وأمنية وكذا لا صعب، ما كل واحد يقدر،
لابد واحد متخصص.
بالعكس أنا لغتي الآن كل سنة تزين أفضل يعني، اللي تخرجوا من إيطاليا كل سنة تنقص لأنه ما يمارسها،
أي ما
لأنه ما يمارسها خاصة قراءة وكتابة يعني، قد يمارسها أحيانا سواليف وكذا، وهذا طبعا له دور.
يعني التعليم في إيطاليا هل كان تعليم ذاتي أو اعتمد فقط على الأكاديمية؟ طبعا
هذا سؤال جميل جدا. الحقيقة التعليم في الغرب بشكل عام، وهذا يلاحظه كل من درس دراسات جامعية فما فوق، أنت ممكن تدرس في المكان اللي أنت فيه دراسة عادية وتنجح، قد تجيب ممكن حتى تأخذ تحصل على امتياز.
جميل.
لكن التميز، شوف الامتياز هذا في نفس مجالك شيء، لكن التميز والاستفادة هذا موضوع آخر. في الدراسات ما بعد التعليم العام اللي هو الجامعي فما فوق، أنت ممكن تنجح هذا عادي،
صح،
وممكن تأخذ امتياز في مجالك هذا موضوع آخر، لكن أنت تستفيد وتستغل جميع الفرص المحيطة بك هذا هو الذي يختلف. وفعلا يعني بنصيحة من رئيس القسم لما جيت هنا في بعد تقريبا بعد سنة ونص يعني من الأكاديمية، وقلت له يعني أنه تعاملك معي ما هو يعني مقلقني جدا، أنه قال لي ليش؟ قلت له أنه أنا أخطط على امتياز يعني، والشكل هذا أنا ما راح أجيب امتياز. فقال لي مثل استغرب يعني، ما كان توقع أنه تأتي مني الكلمة هذه. ففعلا قال لي أجلس أجلس، إيش قلت لي أنت؟ قلت والله أنا أخطط على امتياز.
جميل.
وترى أنا ما أبغى امتياز هدية، أبغى امتياز
بجهدي،
أبغى امتياز وأبغى أتعلم. أنا حريص أن أتعلم، أنا موجودي مجيء إلى إيطاليا هذه يعني قدر الله سبحانه وتعالى، وأبغى أستفيد من كل دقيقة وأنا في إيطاليا.
طيب ليش الصورة النمطية عنده سيئة؟ هل يعني
فهو طبعا إيش قال لي؟ قال لي على طول أعطاني الرد يعني، قال لي شوف يعني وضعك صعب جدا، أول شيء أنت معك إيطاليين في الأكاديمية،
صح،
ما يجيبون ما يقدرون يجيبون امتياز وهم إيطاليين،
هم إيطاليين،
وأنت جاييني أعطاني مصطلح شوي فيه نوع من العنصرية شوي، ولكن كان صريح أكثر من اللازم، قال أنت جاييني بدوي بكرتونك وتبي تاخذ امتياز في أكاديمية فلورنسا
بين إيطاليين،
يعني ما هو سهل يعني، أنت تتكلم عن شيء يعني تحقيقه صعب يعني. فعلى طول أنا رفعت يدي قدامه قلت له شوف، أنا عندي سرعة أضحي بالأشياء التالية: أنا ممكن ما أكل كويس، ولا ألبس كويس، ولا أنام كويس، ولا يكون معي مواصلات كويسة، ولا أستمتع بإجازاتي، ما أروح لا بحر ولا مراقص ولا ألعب ولا كذا، في سبيل أني أنا أتعلم وأستفيد وأجيب امتياز.
يا سلام.
قال لي عندك سلاح تضحي بكل هذول كلهم؟ قلت له قال الإيطالي ما عنده سلاح، أنت الآن عندك ميزة قد تختلف عنها. الآن بدأنا في الواقع يعني، بدل المظهر أن يكون واقعي لحد ما. قال لي ما في طريقة إلا بالنسبة للحل، موضوعك يعني صعب جدا، لكن بما أنه أنت عندك سلاح أنه تضحي بهالتضحيات هذه، أنا بدلك على الطريقة.
جميل.
وبالنسبة لوضعك أنا أعتبر أنه هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الهدف. قلت له شو؟ قال أنه أي بروفيسور رئيس قسم في الأكاديمية أو الكليات التابعة لها حسب تخصصه وعنده مؤسسة خارجية يأخذ مقاولات، فنصيحتي أنه تروح تعمل معهم كعامل، طبعا مجانية ما راح يعطونك ولا ريال.
أوه.
ولا ليرة إيطالية.
أي.
وإذا ما عجبتهم من أول مرة مو بأخذلك مرة ثانية، وهذا
حتى لو مجانا
فما أقدر أعمل لك أي شيء، لكن هذا هو يعني الطريق اللي فعلا ممكن يحقق هدفك إذا استطعت أنه أنت تنجح فيه،
تثبت نفسك.
قلت خلاص. فعلا أخذ ورقة وكتب فيها 7 أسماء من رؤساء الأقسام بروفيسورات الموجودين، كل واحد برتبة بروفيسور، وأعطاني أرقام تلفوناتهم. ذيك الأيام ما بعطل على جوال حتى ولا في إيطاليا، فأعطاني أرقامهم، قال لي خلاص رحنا مو قلوا أنه أنا أرسلتك لهم.
جميل.
فعلا أعطاني، قال لي الأول هذا يعني هذا هو عقد واحد، بمعنى آخر هو أنزل واحد، حاول فيه، إذا نجحت معه الباقيين كلهم سهلين، ما قدرت روح اللي بعده. وفعلا رحت على أول واحد، والحمد لله يعني أول ما رحت معه وعطاني موعد، وكان في نوع من التحدي، والمهم أنه قابلته، فكنت أنا حريص جدا، قلت له أرجو أن تعطيني فرصة. انه انا تجربني. جميل. اي عمل خطير ما يبغى احد يعطني اياه، اي عمل وسق ما يبغى احد يعطني اياه، انا يهمني انه انت ترضى عني، انا ابغى استمر معك. وفعلا بعد كان عندنا ويك اند اللي هو هناك كان السبت والاحد، في نهايه يوم الاحد انا جلست معهم 48 ساعه، في نهايه يوم الاحد كلم رئيس العمال وقال لهم خلاص خذوا رقم تلفون سنور سعود او سنور ابو، ما يكملون ابو عباد، خذوا رقم تلفون وكذا، واي عمل يصير عندنا خذوه معاكم، اكل شارب ساكن في الكرفانات حقتهم. فكانت نقطه انطلاقه يعني رائعه جدا. فعلا جلست تقريبا حوالي ثلاث سنوات، وانا ما يعني اي فرصه مع الرؤساء الاقسام هذولي في مؤسساتهم اعمل بالمجان، الى درجه ان زملائي يقولوا وين تروح، وينك ابو عباد وين تروح له؟ قلت انا اروح اشتغل. قال ايه جمع قروش يا راعي شقره. قلت لا انا اروح اشتغل بلاش.
بلاش رايح اتعلم.
كاشهم. قلت والله انا هذه طريقه، انتم تلعبون ورقه وتسولفون وتجتمعون واعياد وكذا وتروحون البحر وكذا، وانا هذه بدايه يعني. فعلا طبعا ساعدني هذا في كثير جدا في تعلم اللغه وفي اكتساب مهارات يدويه، تعلمت كل ما له علاقه بالعمل الفني، اصبحت انفذه بيدي مباشره. معظم المكائن كنت اشتغلت عليها من خلال هذا المنهج. طبعا انا اتصور يعني بالنسبه لي انا انه اللي تعلمته في الاكاديميه يمكن يعني 30%، اللي تعلمته برا مع ذولي 60%، وعشرة يمكن هذا يعني كوكتيل من عندي انا وطريقه ربطه وكذا. لكن فعلا اللي تعلمته برا يختلف، لما تعلم في الميدان يختلف عن انه تعلم في نعم في الاكاديميه في جانب عملي لكنه بسيط جدا. صح. احيانا نماذج مصغره وكذا. وأذكر أنه في مرات كان في اختبار، كان بعض الأصدقاء من الزملاء السعوديين كانوا جايبين نموذج مصغر لمسرح عبارة عن كرتون ولمبات وكذا، فناداني البروفيسور قال لي إيش رأيك يعني، لأنه هذا اللي كان نذل يعني. فقال لي إيش رأيك، هو كان متوقع أنه أنا بقول يعني أنه أنا بضرهم زملائي وكذا. فأنا قلت يعني هذا نموذج، المهم حاولت أنه يعني ألف الموضوع. فلما عرف اني ما عندي استعداد انه انا اضرهم قال لي بس انا جايبك ابغاك تعرف الفرق الان وين انت وينهم.
إيه.
فعلا يعني كان فيه يعني فرق شاسع يعني. وهذا اتضح طبعا لما تخرجنا وجينا في تلفزيون الرياض. سهوله اني انا اتعامل مع المكائن الموجوده في ورش التلفزيون، واني انا انفذ كثيرا من الاعمال والديكورات كنت انفذها بيدي.
عمل ثلاث سنوات مجانا تقريبا. صح.
إيه.
ما شاء الله تبارك الله. بسألك عن الحالة الفنية يعني في إيطاليا بشكل عام، من يقرأ أو يبحث في الحالة الفنية في روما تحديدا وإيطاليا بشكل عام يجد أنها متأثرة بشكل مباشر أو غير مباشر بالحركة السابقة للكنيسة. هل اليوم التأثير هذا واضح، وهل الأكاديميات هناك يعلمون هذا المجال، أو لا أن الفن تقدر تقول أنه وصلنا إلى مرحلة الحياد فيه؟
إيه لا هذا توقف، هذا كان بس في يمكن نقول عصر النهضة. بعض يعني أغلب الفنانين كانت الكنيسة الحقيقة تسيطر عليهم، حتى أنها تهدد بعض الفنانين. وكان واحد منهم مثل ميكل أنجلو، هو اللي رسم سقف كنيسة الفاتيكان، وجلس ست شهور هم يرسم على الصقالة، وطبعا مرض في ظهره وكذا. لكن مثلا ليوناردو دافينشي كان شخصيته قوية جدا، وكان له أصدقاء حتى من غير إيطاليا، فلذلك ما استطاعت الكنيسة أنها تسيطر عليه، مع العلم أنه تعاون معهم، رسم لوحات كثيرة لهم جدا. ولكن ليوناردو دافينشي عبقري، وزودنا على أنه شخصيته وكذا، هو عنده يعني تنوع في الثقافات، وكل مجال دخله يأخذ الأول أول أول مكرر يعني، في الفيزياء، في الهندسة المعمارية، في الهندسة المدنية، ولذلك هو سوى تصاميم للمنجنيق وللجسور وللقلاع وللنواعير اللي هو نقل الماء ولل يعني أشياء كثيرة جدا. وبعدين هو عنده يعني هو نحات ورسام، ومن أفضل من عمل دراسات في التشريح للفنانين، هو كان من أكبر الكتب اللي مرت علينا في الأكاديمية هو تشريح للفنانين ليوناردو دافينشي.
تشريح يتكلم عن تشريح
بني آدم حتى
دافينشي هو
نعم هو تشريح بني آدم، لأنه بما أنه أنت حترسم مثلا أحيانا يعني الإنسان في أوضاع متنوعة، لازم تعرف التشريح عشان تعرف الحركة، حركة العضلة متى تكون مثلا، متى تتحرك العضلة اليمنى أو العضلة اليسرى بناء على القوة والسحب والضغط وكذا، أو أحيانا لما ترفع أو تسحب شيء، لما تسحب شيء أو تضغط شيء اليد تقريبا نفس الحركة، لكن الذي يختلف هو العضلة التي تتحرك. إذا أنت تسحب تتغير شيء، وإذا كنت تدفع تتغير حركة العضلة أخرى. فدراسة التشريح مهم جدا لرسم الإنسان والتماثيل اللي موجودة وكذا. طبعا
يعني عملية الرسم ليس عملية سهلة، وهنا ممكن يجينا سؤال اللي هي هل الفنان يولد فنانا أو يقدر يتعلم؟
طبعا الموهبة يعني شيء موجود، لكنها تبقى تحتاج دائما موهبة إلى صقل وإلى ممارسة. أحيانا الممارسة بدون صقل تقعد 20 سنة عشان تتحسن، لكن إذا جاك أحد يعطيك الأدوات والآليات ممكن تقعد فيها مثلا بدل ما هو 20 سنة 20 شهر أو حتى ممكن أحيانا اللي كنت شاطر ممكن 20 يوم مثلا. لكن توفر عليك. نعم لما تحصل على العلم الأكاديمي ومعك شخص يعلمك حتى في طريقة زي كانها قيادة أو سباحة أو ركوب دراجة أو كذا، يعلم كيف تمسك فرشة، كيف الحركة، كيف الحركة، كيف تجيب خط الدائري، كيف تجيب الكذا والحركة الفرشة، كيف شو فرق بينها أفقي رأسي وكذا، وطريقة مزج الألوان. لما يطبقها قدامك تطبق غير، يطبقها قدامك ثم يجعلك تطبق. فهذا شفت مرحلة أو شيء يعطيك إياها نظري ثم يطبقها قدامك ثم يجعلك تطبق. وهذا طبعا هذا مراحل التعليم الرائعة جدا، بحيث أن خاصة أنت طبقتها حتى تطبقها أول مرة تكون فيها صعوبة، الثانية الثالثة، بعدين خمس مرات في خلال شهر تصير أنت خلاص اجتزت المرحلة هذه كلها بدل ما تضيع عليك سنين وأنت تجرب. بعض الفنانين بعد 20 سنة يعرف أنه هذا اللون مع هذا اللون جميل لكن ما يدري ليش، يعرف أن الحركة هذه مع الحركة هذه جميل لكن ما يدري ليش. وأحيانا قد يحصل عنده خطأ وما يعرف ليش الخطأ، لأنه ما عنده المعلومات الأكاديمية اللي احنا نسميها الآن اللي هي قوانين الجمال أو قوانين قواعد الجمال يعني في الفنون البصرية.
للجمال قواعد، يعني مسألة أن الجمال النسبي تختلف معها
قضية الجمال النسبي. هذا طبعا دائم ليس صحيح أكاديميا، والسبب فيه أنه اللي يخلي الناس تختلف في الحكم على شيء هو الخبرات السابقة عندهم،
تراكم الخبرات
والعادات والتقاليد. قد يكون شخص مثلا من خلال خبرة سلبية حصلت له في السابق، إما أنه شاف أحد يذبحه وكذا، قد يكون مخاص يكره اللون الأحمر أو شيء. شخص آخر قد يكون أهدي إليه لعبة جميلة حمراء أو حتى
فيحب هذا اللون،
أو مثلا قد تكون فتاة أهدي إليها فستان أحمر تحب الأحمر مثلا جميل. أو أحيانا أو أهدي إليها وردة أو أهدي شخص، فحسب الخبرات السابقة يتأثر بالحكم على بعض الأشياء. لكن عندما يتعلم حتى الأشخاص المختلفين في الحكم على شيء معين في الجمال، عندما يأخذون المعلومات الجمالية أو الدورة في الفنون البصرية ويأخذون القواعد يتحدون على الحكم.
على الحكم.
هذا من خلال خبرتي.
ما شاء الله. يعني مثلا الأكاديمية لنفترض أنه يقول لون الأحمر مع اللون الأصفر يكون لون مثلا جميل.
أي طبعا في قواعد، في ناس يعني كفونا الدراسات الجمالية فيه الدائرة اللونية وال طريقة يعني قاعدة الألوان، اللون ينسجم مع اللون في الدائرة اللونية بعدة طرق، باللون المقابل أو مثلا اللون من خلال الانطلاق من اللون في الدائرة اللونية إلى المركز ثم اتجاه إلى اليمين. إذا أما اللون المقابل لا يصلح أن يكون مغلق عليه من اللون آخر مقابل له، لأنه يكون الكونتراست قوي جدا فيعمل زغلل في العين وكذا ويكون يعني يهتز. لكن فيه قواعد، وعندك مثلا قواعد أخرى عامة، إذا تشابهت الألوان اختلفت الكتل، وهذه مهمة جدا. أغلب الجمال يأتي من الكونتراست ولا يأتي من التوافق، لأن التوافق يؤدي إلى التشابه وإلى اختفاء الكتل. الجمال يأتي من التوافق والتشابه، هذا يعني دقيق جدا وخطير، لأنه يحتاج إلى دقة في العمل ويحتاج إلى تدرج جيد وإلى نظافة في العمل وإضاءة جيدة. وإذاك معظم الجمال يأتي من الكونتراست ولا يأتي من التوافق، يأتي أحيانا لكنه يحتاج إلى ما ذكرنا. طبعا عناصر الجمال المرئي هي الوزن الفراغ من حيث الموقع والاتجاه ونوعية الشكل والحجم، ثم يأتي مثلا عندنا الزوايا والحادة والقائمة وبدون زوايا، والخطوط المنحنية والقائمة والمنكسرة، ثم يأتي معنا عندنا الألوان الحمراء والصفراء ودرجاتها، والألوان الخضراء والزرقاء ودرجاتها. الزرقاء والخضراء ودرجاتها مع أن يعني موجاتها قصيرة إلا أنها لانكسارها قريب، وهذا يلاحظ من خلال تجربة المنشور الثلاثي في المعمل. علما والأحمر والأصفر والبرتقالي، ومع أن يعني موجاتها طويلة وضعيفة إلا أنها انكسارها بعيد، لأن الله سبحانه وتعالى أوجد في الموجات القصيرة أوجد فيها طاقة عالية جدا أدى إلى تشتت هذه الموجات، فأصبح الذي يسري يروح بعيد هو الأحمر والأصفر. وذلك نلاحظ عندنا في الغروب مثلا أن الذي يصل إلينا هي الألوان الحمراء والصفراء والبرتقالية، ويتصل إلينا الزرقاء والخضراء مثلا إلا في خلال مثلا النهار أو كذا أو في مواضيع
عجيب جدا.
هذا سرد سريع جدا.
أي ما شاء الله تبارك الله. تقدم لها فيها دورة صح؟
نعم نعم، أنا أقدم دورة باسم بمسمى الذكاء الجمالي
ما شاء الله،
وأسأل الله أن يوفقنا إلى إنهاء الكتاب، كتاب الذكاء
ما شاء الله
برضه.
ما شاء الله بإذن الله.
طبعا العناصر تكلمنا عنها قبل شوي لها طريقة في الوزن، هذه مقادير كان مقادير طبخة معينة طبع. لكن الوزن مهم جدا، الوزن يعتمد على توزيع العناصر، والعنصر الذي لا يوزع يفترض أن يوضع في الوسط، فإما أن توزع العنصر أو تضع في الوسط، وإلا تنتقل إلى طريقة ثالثة أخرى وهي التدرج. فلا يأتي الجمال إلا إما أن يكون في وزن العناصر وتوزيع العناصر أو توسيط للعنصر أو التدرج. هذا يعني بشكل سريع
يعني للجمال قواعد. خلنا نعود قليلا إلى مرحلة القراءة. يوم ذكرت مرحلة القراءة في إيطاليا كان لها سبب، ليش زادت القراءة في إيطاليا؟
نعم، أنا كنت في السنة الأولى كنت أتهرب من أي نقاش مع أحد، طبعا طبيعي أنه لما يعرفوا أنت من السعودية ولا أنت عربي على طول يدخل النقاش في الدين. حتى أنه كنت في المراحل الأولى يمكن أنا ما أقولهم أني حتى أنه أنا سعودي، أحيانا أقول أنا هندي وأقول أنا كذا
عشان ما تدخل النقاش، خاصة اللغة برضو ما تساعد.
ما عندي آلية أنا، ما عندي لغة، ما أقدر. فبعد ما تعلمت اللغة خاصة بعد السنة الثانية صرت أدور اللي وين اللي بيحنا. لكن اتضح لي أمر مهم جدا، يعني أنه بعد ما بدأت أخذ وقتي مع الناس وقاموا يسألوني أسئلة أنا ما أعرف جوابها. نعمة من رب العالمين أنه أنا كنت يعني عندي مبدأ أنه ما أكذب ولا أعطي معلومة أنا ما أنا متأكد منها، فكنت أقول لهم انتظروا أعطوني فرصة أقرأ وأجاوبكم. ففعلا تواصلت مع الجهات من ضمنها دار الإفتاء وجهات أخرى سعودية، وأخذت بعض الكتب في المجالات اللي تهمني عن المرأة وعن الشرك وعن التوحيد وعن الفرائض وعن كذا وحقوق الإنسان، وبدأت أقرأ. طبعا توجهي الفني أنه أنا درست معتر فنية بعد مرحلة متوسطة، ما كان فيه يعني دراسات شرعية، وبعد رحت إيطاليا ودرست ويعني كانت حصيتي الشرعية ضئيلة جدا يعني
طبيعي.
فبعد ما بدأت أقرأ لكي أترجم وأجاوب على أسئلة الناس تضح لي أنه أنا معقولة كل هذا موجود في ديني وأنا ما أدري عنه.
فكان التأثير الأول عليك.
فأنا بشكل يعني لا إرادي بدأت أتغير من الداخل.
عجيب.
بدأ يرتفع عندي من سوء الإيمان والقناعة
والانتماء أكثر.
والانتماء من خلال القراءة، فبدأت أتغير أنا. فبدأت يعني كنت أول منفلت يعني بطريقة يعني منمقة. كنت ما عندي
بوصلة معينة.
لكنه بعد ما بدأت أقرأ بدأت أتغير من الداخل، فبدأت يعني ألتزم بمعنى يعني مصطلح يعني صريح فبدأت أنا أتغير. صح أنه في ناس يعني الحمد لله هذه نعمة رب العالمين يمكن أسلموا بسببي وكذا، لكن أنا تدينت بسببه
ما شاء الله
من حيث لا يعلمون يعني.
ما شاء الله.
نعم، أنا يعني من خلال السنوات بدأت أقرأ وأقرأ بتمعن. كيف أبغى أفهم هذا النص؟ لازم أفهمه بطريقة رائعة جدا على أني أبغى ترجمه بلغة أخرى.
صحيح،
وهذا ما هو سهل. نعم رب العالمين، نعم رب العالمين أنه أنا أحببت هذا الذي أنا أقرأ.
ما شاء الله.
أنه فعلا الكتب التي أعطيت إياها وعون رب العالمين توفيقه جعلني أقرأ بحب وبنهم. كانت قراءات عجيبة جدا يعني لما يعني أنا
حدثنا عن مواقف يعني حصلت لك خاصة فيه.
أنا مثلا حصل لي عند جاني التهاب في الرئة لأني ركضت وعرقت وكذا ونومت في المستشفى 15 يوم. كان فيه شخصين يريدون أن سألوني قالوا وش مصادر التشريع عندكم؟ قلت القرآن والسنة. قالوا وش السنة؟ قلت السنة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله. قالوا وش أهم كتاب؟ قلت صحيح البخاري ومسلم. قالوا ترجم البخاري. قلت البخاري فوق 20 مجلد لكن خلونا يعني نحاول في صحيح مسلم في 5 مجلدات تقريبا 3033 حديث. قالوا طيب. فجتني الحادثة دي ودخلت المستشفى. قلت إذا معناته أنا الآن في المستشفى يوم لا تجونا بقرأ. واليوم اللي بعده تجون أصلا أنا أجهز لكم الجزء. طبعا ما كنت يعني أركز معهم على الراوي مرة واه
وكذا. صح، فأعطيهم
عن فلان وعن فلان، أعطيهم أحيانا بعض الخمسة حديث كلها معناها واحد وكذا، فكنت أعطيهم النص
كانوا غير مسلمين؟
طبعا كانوا غير مسلمين لسه ما أسلموا، بعدين واحدة منهم أسلمت
ما شاء الله
وهي زوجتي لها.
ما شاء الله تبارك الله. كان في المستشفى.
فأنا لا أنا كنت في المستشفى.
أنت في المستشفى أي.
وفعلا تخيل أنه يعني أنا أترجم صحيح مسلم
ما شاء الله
يعني خمسة مجلدات في 15 يوم وأنا تعبان من
ما شاء الله تبارك الله.
طبعا كانت عجيبة، لكن الرغبة اللي موجودة، وجود ناس ينتظرون ردك
صح.
يعني لكن ترجمة خمس مجلدات في 15 يوم، وأنا يعني كل ثلاث أيام مجلد
عظيم توفيق.
هذا مثال يعني يمكنه ضرب من الخيال يعني، لكنه طبعا للأسف ما كان مسجل هذا يعني الترجمة، لكنه عينة يعني. أحيانا فعلا تجد لما تأتي الرغبة ما يضيع منك وقت، تجدك مثلا تقرأ في القطار وفي الأوتوبيس وفي كل الأوقات الفاضية ما تقع عندك. فهي يعني اشتركت مع الحب للقراءة السابق
ما شاء الله،
اللي كان أول عبارة عن روايات شيرلوك هولمز وبعض الكتب الأخرى وكذا، ثم تحولت إلى قراءات يعني يمكن ركزت في إيطاليا، جزء منها كان عن الدراسة عن الفن، لكن برضو في الآونة الأخيرة كان في جزء كبير جدا، خاصة في الآخر يمكن سنتين كان فيه تركيز جدا على العلوم الشرعية وعلى الثقافة الإسلامية وكذا.
ما شاء الله. يعني قد يكون سؤال شخصي ولك حرية الإجابة، أم يوسف متى أسلمت؟ ما شاء الله. هي أم يوسف
أسلمت قبل الزواج بسنة
ما شاء الله.
نعم قبل الزواج بسنة، قبل التخرج
ما شاء الله. وهي الآن معك هنا.
نعم الحمد لله.
ما شاء الله تبارك. تتحدثون بالإيطالية أو بالعربية؟
هي تجيد اللغة العربية، قرأتها وكتابة تعلمتها
ما شاء الله أكيد.
الآن طبعا أنا نشترك نعمل تيم متكامل لمراجعة تقييم معظم المطبوعات اللي تطبع باللغة الإيطالية
ما شاء الله تبارك الله. الله يخليكم. بعض
باقي عندنا يمكن نقطة وهي الجمع ما بين
اللي هي نشر الثقافة الإسلامية والعربية وبنفس الوقت الفن، يعني أكيد مرت عليك مواقف
هنا تناقض. يعني بعض الناس يعتقد أنه
وهل في تناقض أصلا أو لا
يعني. هنا بعض الناس يعتقد أنه في تناقض، يعني شلون تجمع ما بين أنه أنت تشتغل مثلا أنه أحيانا تناقش وتشتغل مثلا في الدعوة وأنت فنان تشكيلي وما زلت يعني مرتبط بالعمل الفني يعني هذا الحقيقة يحتاج إلى إيضاح صريح. أول شيء ولله الحمد الإسلام لا يتعارض مع الجمال أبدا، لا يتعارض مع الجمال ولا يتعارض مع الزينة ولا مع مقوماتها. حريص جدا الإسلام على الزينة وعلى النظافة وعلى الجمال، ولذلك لما بحثت أنا في الموضوع، لأن هذا أنا يهمني، أنا بدأت وصلت إلى مرحلة من الالتزام، ولكني أنا يهمني، أنا فنان تشكيلي ولا يعني صعب، ما عندي سبيل أتخلى عن هذا إلا إذا وجدت شيء يعني. فبدأت يعني أبحث في هذا الموضوع. فأولا يعني رائع جدا هذا النص، إن الله جميل يحب الجمال
صحيح.
فإذا كان الله سبحانه وتعالى خالقنا وهو يعني جميل ويحب الجمال، أليس من العقل أن نبحث في هذا الجمال صحيح. الذي يحبه ربنا طبعا. هذا لا يعني الجمال لا يعني أنه إحنا نركز على يعني أشياء طرفيات دقيقة جدا مثل رسم ذوات الأرواح أو مثلا العورات أو كذا، هذا موضوع دقيق جدا يعني مثلا،
ولا يأخذ نسبة كبيرة.
أنت ممكن تكون فنان وترسم أحيانا رسم طبيعي فيه شيء من رسم ذوات الأرواح لكن بذكاء. طبعا التحريم في الغالب هو في منطقة الرأس، يعني الجسد كله بدون رأس ما فيه أي مشكلة إذا لم تظهر العورة. طبعا القضية هي في منطقة الرأس، إذا أخذت اللقطة بحيث أن يكون الرأس لا يأتي من الأمام، ما تبين التفاصيل، أنت لا تدخل فيها هنا. هذه بعض اللي يعني الآليات اللي تخرج كثير من الفنانين عن الحرج. لكن لما تنظر إلى الأشياء الباقية، الله سبحانه وتعالى يقول، أو بمعنى خلنا نأتي الآن نرحب إن الله جميل يحب الجمال، هذا حديث. نأتي مثل قول آخر من الرسول صلى الله عليه وسلم بمعناه، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. لا يمكن أن نطلق على عمل أنه متقن وهو قبيح أبدا. الجمال هي آخر نقطة، هي قمة هرم الإتقان. والجمال له قواعد. يعني كوننا نحن نهتم بعملية جمالية وبالذائقة الجمالية، وأنه نهتم ببيئاتنا وبلباسنا وبأماكننا وبجلوسنا ومكاتبنا وشوارعنا ومدننا أنها تكون جميلة، هذا لا يتعارض، بالعكس. والأعمال الفنية الأخرى، يعني هل بقي مثلا كل الأعمال ما فيها أي إشكالية إلا إذا دخلت في قضية أنه التجسيم، والتجسيم مع وجود منطقة الرأس مثلا، وهذا يعني هل نضيق واسعا؟ يعني فيها آليات، ومثل ما قلت لك ممكن تأخذ لقطات جانبية ما يتضح فيها التفاصيل
كلها،
وأحيانا فيه الفن التجريدي لمسات بسيطة من بعيد يعطيك إحساس أنه فيه بشر وكذا، لكن لما تقرب تحصلها مغلمة فرشاة ما هي واضحة أبدا، يعني فيها. لكن أن نترك الجمال هذا طبعا هو سلاح ذو حدين، يعني مهم جدا. الغرب استعمله في الدعاية والإعلان، أصبحت يعني الكتب الدعوية عندهم مثلا أغلفتها جميلة جدا، المعارض حقتهم جميلة جدا، أساليب دعوتهم جميلة جدا، ونحن يعني أحوج وأولى بهم أن لأن عندنا المحتوى رائع جدا، المحتوى عندنا رائع جدا، فمن باب أولى أن يكون إخراجنا وما حولنا مبني على أسس علمية جمالية. نحن عندنا نص إن الله جميل حب الجمال،
هذا بحد ذاته يكفينا،
وعندنا نصوص واضحة جدا، والإسلام لا يتعارض مع الجمال، فنحن باب أولى. إحنا يعني المحتوى عندنا يعني حقيق حق وصادق، ينقص طريقة عرضه إلى الناس.
صحيح. هل هنالك كتب تقريبا للمهتمين في هذا المجال في الفن والجمال والذائقة، خاصة يعني كنادي كتابي ودنا نطلع بتوصيات؟
اي طبعا، للاسف اغلب الكتب يعني هي ليست بالعربيه، لكن هناك بعض الكتب التي تتكلم عن مثلا الجمال مثلا، او عن احيانا عن التصور الجمالي مثلا في القران او في الحديث السنه، او مثلا بعض النصوص اللي وردت في القران او في الحديث السنه عن الزينه والجمال. طبعا ما لما ننظر إليها هي موجودة بعض الكتب العربية، لكنها ما يعني ما جمعت الموضوع بشكل جيد. أنا فوجئت يعني حقيقة، أنا ما بدأت يعني لما كنت مشرف تربوي طلب مني أنه أنا أقدم محاضرة عن المعارض، لأنه كانوا محتاجينها للنشاط الطلابي اللي يقيم معارض لدار تعليم الرياض، فكتبت اللي عندي من المعلومات يعني، فيعني أعجب بها، وأنا كنت أتصورها أنها بضاعة كاسدة يعني، ثم أضفنا عليها زيادات وتحولت إلى دورة تدريبية تابعة لقسم التربية الفنية، وكانت من أول الدورات التي تقفل يعني من سرعة ما
شاء الله تبارك الله.
كنا أول،
كانت عن الجمال،
كانت طبعا هي بشكل عام أول ما بدأت كانت عن معارض، ثم أضفنا إليها إضافات أخرى. كانت أول نعطيها فقط لمعلمي الفنية، ثم بعدين فتحناها للجميع
ما شاء الله تبارك.
والحقيقة كانت يعني عليها إقبال رائع جدا، لأن هي يعني تنمي الذائقة الجمالية عند الكل، ويستفيد منها أي شخص. ما هو ضروري أنه أنت تكون رسام عشان تعرف الجميل ليش جميل، والقبيح ليش قبيح، وكيف ممكن أن احنا ننتج جمال، وكيف ممكن أنه أنت يعني تعرف هذه الأشياء تكون ناقد، ما حد يضحك عليك لما تبي بيتك أو تسوي ديكور لفيلتك، ما حد يضحك عليك، تصير أنت عندك يعني خلفية، ممكن تكون أنت ذويق وناقد وأنت ما تعرف ترسم، زي الذويق والناقد الرياضي اللي ينقد الرياضي لكن ما يعرف
ناقد الأدبي وهو بشاعر مثلا، صح، وما يكتب.
نعم. معرفة القوانين والآليات والصح والغلط ممكن، هذا ممكن نتعلمه نظريا بدون ما نمارس. فإن أردت أن تمارس يكون النتائج تكون عندك سريعة جدا. طبعا فيه مهارات قد لا يستطيع الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهبها يعني لمن يشاء، بعض المهارات ما تقدر تجيبها يعني، هذه من الله سبحانه وتعالى، لكن في الغالب وجود جزء من المهارة مع المعلومة الأكاديمية يوصلك إلى نتائج رائعة جدا وسريعة،
وخاصة مع الممارسات.
نعم.
أستاذي سعود أبو عبات، انتقلنا معك من شقرة، بداياتك مع الفن ثم إلى الرياض، المنطقة اللي ما كنت تتخيلها، وبداياتك مع القراءة ثم بداياتك في التدريس، وأيضا إلى إيطاليا، تعلمك الفن ومحاولة نشرك الثقافة العربية والإسلامية. الحديث قد يضيق معنا، لكن بعد كل هذه التجارب اللي مر فيها أبو يوسف، ما هي النصيحة التي تقدمها لكل فنان يعني كان سعودي أو عربي أو حتى مسلم؟
لا نقول هنا النصيحة الأولى أنه لا تضيع هويتك. ترى الجمال لا يتعارض مع الإسلام. أنت ممكن تكون مسلم وملتزم وفي نفس الوقت أنت فنان رائع. هذه مهم جدا، لازم تعرف أن هذا هو الصح. جانب آخر، نقول نشر الثقافة العربية. الغرب يحتاج أنه يعرف كثيرا عن الثقافة العربية. لاحظنا من خلال برامج تعليم العربية، أنا في السنوات الأخيرة كنت أصبحت أركز على تعليم اللغة العربية في إيطاليا وفي غير إيطاليا، لكن في إيطاليا بالذات الآن، لأنه لاحظنا أنه من خلال تعليم اللغة العربية والاستشهاد بالقرآن وبالحديث وبالأشياء اللي في اللغة العربية وفي الأدب العربي، لاحظنا أنه من يتعلم العربية يتحول إلى صديق.
عجيب.
إيه، بغض النظر أنه جزء من يتعلم العربية هو يعني في الحقيقة يعني جزء منهم يسلم
أكثر. إيه،
لكن خلنا نقول أنه من يتعلم اللغة العربية يتحول إلى صديق، خاصة إذا كان معلم اللغة العربية مفروض فرز جيد، بحيث أنه يكون عنده ثقافة رائعة جدا وعنده أسلوب رائع وعنده وهادئ، وهو لأنه تعليم اللغة العربية هو أسلوب ثقافي.
صح.
القصد هنا أن يعرف الناس ويعرف الغرب ماذا لدينا من ثقافة. يعني تخيل أنه في فرصة من الفرص، كنت أنا في إيطاليا، كنت مدير الأكاديمية السعودية في إيطاليا، وطلب مني أنه أنا أحضر مهرجان ثقافي، وقلت لهم طبعا نسقوا مع الملحق الثقافي في روما، فقالوا انه ما يرد علينا لمده سنتين، يعني حتى الرد ما يرد علينا. خلاص انه اصروا علي، قلت ما عندي مانع، انا اجيب شيف بصفتي الشخصيه، لا امثل لا المدرسه ولا. وفعلا
كنت ماسك،
كنت انا مدير الاكاديميه السعوديه في روما،
كنت اول سعودي ما شاء الله،
كنت انا اول مدير للاكاديميه
ما شاء الله.
الخلاصة أنه لما جيت أروح أنا حضرت قصيدة غزلية، ترجمتها طبعا صعب جدا ترجمة.
تكتب ولا حضرتها؟
لا أنا هي موجودة بس أنا ترجمتها، وفي نفس الوقت فيه شيء عن بر الوالدين. كان ذيك الأيام بعد أحداث سبتمبر، وكانوا يعتقدون يعني الغرب كان يعتقد أن المسلمين كلهم ناشفين وأهل يعني أهل عنف يعني. فكنت حريص على النقطة هذه. فعلا لما رحت هناك وبدأت يعني أترجم للأخوة العرب اللي حولي، وبعدين طلبوا مني أن أنا أشارك، فقلت لهم أنا الحقيقة احتياطا أنا محضر يعني، لأن توقعت ما حد يسألوني يعني. فبما أنه الآن الأجواء كلها تشير إلى أنه المسلمين العرب المسلمين بالذات يعني هم يعني ناشفين وعنيفين وأهل دماء وكذا، طبعا هذا ليس صحيح. هذا الآلة الإعلامية تركز على أشياء بطريقة خطأ، لكن الإسلام الدين تسامح ودين ثقافة ودين علم ودين رحمة. وأنا أعطيتكم عندي لكم مثالين. مثال أول غزلي عشان تعرفون أنه في قلوب تحب يعني في قلوب سيرها تحب هنا، استغربوا انه يعني وان كانت الترجمه للقصيده يعني فيها صعوبه، لكنه عجبوا بها كثيرا. ثم اضفت اليها قضيه البر الوالدين، قلت يعني انتم تعتقدون انه المسلمين العرب انهم ما عندهم رحمه وما عندهم كذا، وحنا عندنا العائله مقدسه، والعائله تشمل نقاط مهمه جدا وخاصه بر الوالدين. نحن عندنا الام والاب كلما كبروا في السن كلما زاد احترامهم وتقديرهم، بخلاف ما يلاحظ في الغرب. كلما تكبر المرأة بالذات يعني خصوصا المرأة، كلما تفقد جمالها وفلوسها ومركزها كلما ترمى في الشارع. احنا عندنا كلما تكبر المرأة عندنا كلما تزداد تقديرا واحتراما وبر الوالد. بعدين بدأت أعطيتهم اللي موجود عندي باللغة الإيطالية، ففوجئت بأنه أعطيت درع منطقة فجة لهذا المهرجان الثقافي
ما شاء الله.
وأنا يعني ما فعلت إلا البسيط، ووضحت أنا مجرد أني وضحت فقط جزء من الواقع
فقط. صح، جزء من الواقع.
ففعلا أنا أقول يعني نحن يعني مقصرون في إيصال الثقافة العربية والإسلامية وتعريف الناس بما لدينا من كنز أخلاقي ومحبة وسلام، وهذا الدين الرائع.
عظيم جدا. النصيحة الأولى هي التمسك بالهوية، هل في نصيحة أخرى خاصة الفنانين من ناحية الممارسة، من ناحية هل يتخذ معلم، أو ترى أن اليوم التعليم الذاتي الإلكتروني تحديدا قد يكفي؟
لا لا لا، أنتم أهل كتاب، وفي عندنا مثال طبعا في كتاب يقولون من كان شيخه كتاب
كثرة
أكثر من صوابه.
صحيح.
مع بعض التحفظ على العبارة.
صحيح.
لكنه فعلا يعني لابد، يعني القراءة جيدة مطلوبة، لكن وجود من يشرح لك هذه الكتب، وجود من يعني يشرح لك بعض القواعد مهم جدا. وبعض المصطلحات أحيانا قد تفهمها بالعكس، وهذه مشكلة. يعني بعض المصطلحات لازم يعني يكون هناك من يعني يوضحها لك توضيح جيد. فإذا صار في فرصة أنه نوع من التطبيق، بعض الدورات التي يقدمها يضغطوني في الوقت، فجعلها مثلا ثلاثة أيام ما أستطيع أن أقدم تطبيق. لما أعطى مثلا 5 أيام في مجال أنه أسوي تطبيق للمحاضرين. والتطبيق طبعا هذا أول شيء يعني يرسخ عندهم المعلومة الأكاديمية اللي أخذوها اللي كنت أنا أتكلم عنها، وعلما أنه كل القواعد، قواعد علم الجمال الفنون البصري كلها قابلة للتطبيق، خاصة ما نقلته أنا من إيطاليا. طبعا أنا ما جئت بشيء جديد، أنا مجرد ناقل، أنا مترجم ومصفصف، يعني مجرد ترجمة وتصفيف يعني للثقافة الفنية الإيطالية. كل ما يعني نقلت من الثقافة الإيطالية كله قابل للتطبيق، وهذه ميزة رائعة جدا عند الإيطاليين. يندر عندهم قضية الفلسفة، أفلاطون يقول وأرسطو يقول وكانت وما أدري إيش وكذا، لا هم يعني قواعد الجمال الفنون البصرية يقول لك أي قاعدة نعطيك إياها قابلة للتطبيق، لا تأخذها إلا إذا ما أنت مقتنع طبقها قدامك.
طبقها.
نعم، وهي كلها من النوع السهل الممتنع. هي سهلة لكن تحتاج إلى شخص يعطيك إياها بطريقة جيدة ويكون هو مطلع، يعني بحيث لو سألت سؤال يجاوبك على السؤال وجوابين أخرى كقواعد لهذا السؤال وهذا يعني الاستفسار. لكنه مهم جدا أنه أنت أي واحد هاوي لازم يطلع يقرأ، لكن يحتاج إلى من يقوده، وإذا استطعت إذا كان بالإمكان أن يأتي من يعني يساعده في التطبيق هذا هو الأكمل. نعم،
تكتمل الصورة.
الاطلاع بشكل عام، أحيانا الاطلاع بشكل عام حتى على الخبرات الآخرين سواء القديمة أو الحديثة، الأساليب والفرق بين التجريدي وبين التكعيبي وبين السريالي وبين الواقعي وبين
يأخذ الصورة بشكلها الكامل،
بحيث أنه يعرف أنه يعني لما يمارس شيء هذا ما هو خطأ، هذا مدرسة أخرى.
صح.
بس لكن لابد أن تمارسها بالشكل الصح، ولازم تعرف القواعد. في فرق ما بين واحد يسوي شخبيط وبين واحد أنه يرسم لوحة تجريدية صح، لأن هذا التجريدية صح مبنية على القاعدة اللي قلنا قبل شوي اللي هي الوزن اللي هو التوزيع أو التنصيف أو التدريج، وهذا مجرد قاعد يسوي خربشة. هو يسوي خربشة لأنه ما عرف أنه في قاعدة، ليس كل خربشة صحيح.
صحيح.
اللي ما يفهم يعتقد أن كلها سوا، لكن اللي يفهم لما يشوف خربشتين يقول الله أنت قاعد تخربش، أنت خربش الكلام فاضي، لكن هذا ما هو خربش، هذا قاعد يشتغل تجريب
بناء على القواعد.
نعم، هو جرد قواعد، جرد العناصر الطبيعة جردها ولكنه وزنها، أنت لا جردتها لكنك حشتها.
عظيم جدا.
أي فرق بين المصطلحين؟
أبو يوسف الحديث معك حقيقة لا يمل، لكن وصلنا تقريبا إلى نهاية الحلقة. أتمنى أن يكون النقاش يعني وخاصة المستمعين أو حتى المشاهدين أخذوا
نقفل
أكيد أكيد. تفضل.
إيه مهم جدا في الغرب والشرق وعند كل الناس الأسلوب اللين الأسلوب الثقافي في النقاشات مع الآخرين. أول شيء ليس شرط أن كل شخص يعني يقتنع بفكرتك ويقتنع بكلامك.
صح.
هدوءك وجعل يعني أسلوبك مع الآخرين هادئ وتجعل لهم الخيار. أنت ابذر، أنت لديك محتوى رائع جدا وهو الإسلام، وعندك الثقافة، كل ما كنت ثقافتك رائعة جدا ومكتملة لك المكان أفضل، فأنت تطرح ما عندك وتكون هادئ وتقبل الخلاف، ولا يمنع أنه أحيانا أنت تتعلم من الطرف الآخر. لكن مهم جدا أن يكون الأسلوب هادئ ولين. حتى يعني احنا عندنا يعني قواعد مهمه جدا، الدعوه بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن،
قول اللين
اذهب الى فرعون قل له قولا لينا، وهو فرعون ما قال بعد اشرف قال انا ربكم الاعلى. يعني ما دام عندنا هذا والهادئ الله سبحانه وتعالى، كثيرا من له علاقه بالدعوه او نقاش الاخرين يصر له انه لازم يسلم في لحظته. أول شيء الهادي الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. الهداية ليست من تخصصك، أنت تدخل في تخصص رب العالمين، أنت عليك أن توضح وتنقل المعلومة بالشكل الجيد وتبرز ذمتك بشكل هادئ جدا، وتكون صدقات رائعة جدا، ويبدأ الناس من خلالك وخلال الناس اللي مثلك يقولون والله المسلمين رائعين، إن المسلمين كله هدوء وكلامهم هادئ ورائع جدا، مع أن يكون سلوكك صح، مو بتتكلم عن الإسلام وبعدين توعد وتخلف، وتتكلم عن الإسلام وبعدين تروح تغش. وهذه المصيبة، أنه كثير من المسلمين الموجودين في الغرب تجده مثلا غير صادق، معاملته فيها كذب فيها كذا، مواعيده ما هي جيدة، أحيانا قد يتعامل في أشياء محرمة. كيف تبغى الناس يقبلون منك هذا الدين وأنت سلوكك مخالف؟ تجد أنت وسخ وتدعي للنظافة، هذا ما هو صحيح. لابد أن أنت يعني تطبق دينك وسلوكك الرائع اللي عندك قبل أن تتكلم مع الناس.
شكرا، عظيم جدا، شكرا لك، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة أخرى.
جزاك الله خير، السلام عليكم.
السلام.